أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا لتوضيح المسألة 18، ولكن بقيت المسألة 17، وإن كانت مسألة واضحة لكن نبين حكمها. المسألة هي أنه إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا، فذكر صاحب العروة أنه يحتمل أن يقال بجريان قاعدة التجاوز في السجدة، لأجل أن الشك فيها شك بعد الدخول في القيام، وإن كان الأحوط أن يعيد صلاته بعد إتمامها، سواء تدارك السجدة أيضا أو تدارك التشهد فقط. هذا الكلام غير متجه، لأن موضوع قاعدة التجاوز إما هو الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك، أو أنه دخول في الغير، ولو بقي المحل الشرعي للمشكوك، فبناء على الوجه الأول الذي اختاره جماعة من الأعلام منهم السيد الخوئي رضوان الله عليه، من أن قاعدة التجاوز موضوعها التجاوز عن المحل الشرعي للمشكوك، سواء دخل في الغير أم لا. ففي هذه المسألة لا ريب في أن المحل الشرعي للسجدة باق، لأن الخروج عن المحل الشرعي للسجدة يكون إما بسبب عدم إمكان تداركها بالدخول في الركن، أو بتحقق أحد منافيات الصلاة، أو بالدخول في جزء مترتب عليها. والمفروض عدم تحقق أي من الأمرين، إمكان تدارك السجدة واضح، هذا القيام الذي دخل فيه ليس جزءا مترتبا على تلك السجدة، بحيث يكون محل السجدة مشروطا بلحوق هذا القيام. هذا هم واضح أنه ليست السجدة مشروطة بلحوق هذا القيام، بعد افتراض أن هذا القيام لغو لكونه قبل التشهد جزمن. فبناء على هذا المسلك الذي يرى أن موضوع قاعدة التجاوز الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك، فواضح أنه لا يجري قاعدة التجاوز في السد، فيجب عليه هدم القيام كما هو واضح، ولكن قبل إتيانه بالتشهد المعلوم نسيانه يجب أن يأتي بالسد. وأما بناء على كون موضوع قاعدة التجاوز هو الدخول في الغيب، كما هو ظاهر صاحب العروة، فمع ذلك ظاهر عنوان الدخول في الغير منصرف إلى الغير المترتب لا الغير اللغو، الغير المترتب. وهذا القيام قطعا ليس مترتبا على السجدة، لأنه قيام بدون تشهد. الجزء المترتب هو أن يكون مأمورا به على تقدير الإتيان بالمشكوك، وهذا القيام حتى على تقدير الإتيان بالسجدة ليس مأمورا لكونه قبل التشهد. فعلى هذا المسلك أيضا لا تجري قاعدة التجاوز. الله. وإن شككنا في موضوع قاعدة التجاوز واحتملنا أن موضوعه مطلق الدخول في الغير ولو كان غيرا لغوا، فالشك كاف في عدم إمكان التمسك بالإطلاق، لأن احتمال الانصراف يمنع من إحراز إطلاق دليل قاعدة التجاوز للدخول في الغير اللغو.
ليش تريد مجرد احتمال الانصراف؟
احتمال الانصراف يعني احتمال عدم الظهور، احتمال الاجمال
مع وجود الاطلاق.
المفروض اننا نحتمل الانصراف، فاذا احتملنا الانصراف فما نحرز الاطلاق، فاذا كيف يمكننا التمسك
في كل موارد الاطلاق
بالظهور المشكوك؟
كل موارد الاطلاق
لا، في موارد الاطلاق نحرز انعقاد الظهور، وانما نشك في المقيد المنفصل. واما اذا شككنا في القرينة المتصلة ولم يكن هناك ما ينفي هذا الاحتمال، فكيف نحرز من هذا الظهور الإطلاقي؟ والصحيح هو أن موضوع قاعدة التجاوز هو تجاوز عن المحل الشرعي للمشكوك كما اختاره السيد الفوز، لأن الخروج الحقيقي عن المشكوك لا يتم في موارد قاعدة التجاوز، لأن الخروج الحقيقي عن الشيء يساوق الإتيان به، وهذا خلف كون قاعدة التجاوز في مورد الشك في الإسلام. فاستعمال كلمة الخروج عن الشيء في في مورد قاعدة التجاوز مبني على نحو من المجاز والعناية، يعني الخروج العنائي عن الشيء. فإذا اشتمل الخروج على نحو من المسامحة والعناية والمجاز فما ندري ما هي النكتة في هذا التجوز. والقدر المتيقن أن تكون النكتة هي الخروج عن المحل الشرعي، لأن الظهور الأولي للخروج عن الشيء هو الخروج الحقيقي، وهذا غير محتمل في مورد قاعدة التجاوز. الشك في إتيان مشكوك، فكيف ندعي أننا خرجنا عنه حقيقة؟ فالخروج عنه مشتمل على نحو من العناية والمجاز، والقدر المتيقن من هذه العناية أن يكون من بنقطة الخروج عن المحل المقرر الشرعي له. وعليه فحيث أن المحل الشرعي لهذه السجدة باطل لعدم الدخول في غير مترتب عليه، وإمكان تدارك هذه السجدة، فالمحل الشرعي باطل. فعليه ما ذكره السيد الخميني رحمة الله عليه من أن الأقوى هو عدم تدارك السجدة لصدق التجاوز عن المحل ولو لم يدخل في الغير المترتب عليه. هذا لا يتم حتى على مباني السيد الله يرحمه، لأنه في الأصول ذكر أن الخروج عن الشيء يعني الخروج عن المحل الشرعي له، لا المحل العرفي، لا المحل الاعتيادي، المحل الشرعي. افرض ان واحد يعني شك بعدما خرج من الحمام انه هل طهر الموضع ام لا، فتجاوز عن المحل الاعتيادي للمشكوك، ولكنه لا يكفي، بل يلزم التجاوز عن المحل الشرعي للمشكوك. هذا هو ما اختاره السيد الإمام قدس سره وعليه، فكيف طبقه على المقام؟ المحل الشرعي للسجدة هو أن يكون السجدة قبل التشهد وقبل القيام الذي يلحق التشهد، أما القيام الذي أتى به المكلف قبل التشهد فهذا ليس، فليست السجدة شرعا مشروطة بأن تكون قبل هذا القيام. خب، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أما المسألة التاسعة عشر، فذكر صاحب العروة أنه إذا علم
في المسألة هذا أفضل. لماذا احتاج صاحب العروة بالإعادة؟
لأن أما احتياط صاحب العروة في إعادة الصلاة لو أتى بالسجدة والتشهد أو اكتفى بالتشهد، إما لأجل الشبهة الحكمية، يعني السيد صاحب العروة الحكم الشرعي له مو واضح فيحتار، لأنه ما أفتى، قال يحتمل أن يقال. فالمسألة ما كانت واضحة أيضا، ولأجل ذلك احتاط إعادة الصلاة. ومن جهة ثانية قد يقال بأنه إذا رجع وتدارك السجدة والتشهد معا إذا الظاهر أن النقطة ما ذكرته أولا شلون؟
لأنه
إذا تدارك السجدة ما أفهم شلون يعني؟ لحظة أشوف ثم إن الماتن لما لم يكن جازما بالاحتمال المجبور احتاط بالإعادة بعد الإصرار. لا هذا الذي يفعل من جهة أن المسألة ما كانت واضحة حتى السيد صاحب الأمر. هذه هي النقطة الوحيدة لاحتياط صاحب الأمر. أما المسألة التاسعة عشر هي أنه إذا علم المكلف أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فتارة يكون جالسا بالنسبة إلى التشهد يكون المورد مورد الشك في المحل، بالنسبة إلى السجدة للركعة السابقة يكون الشك بعد تجاوز المحل، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة السابقة بلا معارض. أما إذا كان علمه الإجمالي بعد القيام فذكر صاحب العروة أنه يتم صلاته بلا تدارك التشهد وبعد الصلاة يقضي السجدة والتشهد معا مع سجدته السهو، ثم احتاط استحبابا بإعادة الصلاة وبعد ذلك ذكر أنه يحتمل أن يجب عليه حين القيام أن يهدم القيام ويرجع ويتشهد ويتم صلاته ثم يقضي السجدة فقط. مع سجود السهو. وهنا أيضا يكون الاحتياط مقتضيا لإعادة الصلاة أيضا. ما هو وجه كلام السيد حينما قال يتم صلاته بلا تدارك التشهد؟ لعل مستند كلامه هذا هو أنه يرى أن وجوب قضاء السجدة لا يحدث إلا بعد إتمام الصلاة. فالآن لم يحصل للمكلف علم إجمالي بتكليف فعلي، لأنه وإن علم إجمالا بلزوم تدارك التشهد أو وجوب قضاء السجدة بعد الصلاة، لكن هذا يكون من العلم الإجمالي التدريجي، كما لو علم المكلف بأنه إما يجب عليه صوم اليوم أو سيجب عليه غدا الصوم، فذكروا أن هذا العلم الإجمالي غير مناسب لعدم تكليف، لعدم علم إجمالي بتكليف فعلي كما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل وصاحب الكفاية في الكفاية. فالسيد صاحب العروة لعله يقول حب وجوب قضاء السجدة تكليف يحدث بعد إتمام الصلاة، فالآن ما عندنا علم إجمالي بتكليف فعلي، نحتمل احتمالا بدويا وجوب تدارك التشهد، فننفيه بقاعدة التجاوز، نتم صلاتنا وبعد الصلاة يحدث علم إجمالي بتكليف فعلي، إما بوجوب قضاء السجدة أو وجوب قضاء التشهد، فنقضيه. ولكن هذا الوجه غير تام من مبنى وبناء، أما مبنى فلما تحقق في محله من منجزية العلم الإجمالي التدريجي، لأن العقل لا يفرق بين أن يكون العلم الإجمالي بتكليف حالي أو تكليف استقبال، على أي حال تكليف المولى، المولى الحقيقي، المولى أعلم بأنه إما اليوم أمرني بالصوم أو يأمرني بالصوم غدا، فأنا اليوم معصوم باكر هم معصوم، العقل ما يراني مستحقا للعقاب، أن يراني مستحقا للعقاب، أليست البراءة عن وجوب صوم يوم والبراءة عن وجوب صوم غد متعارضتان؟ قطعا متعارضتان، فيجب علي الاحتياط. العلم الإجمالي ولو كان تدريجيا فهو منجز عقلا بلا إشكال، فحتى لو كان المقام من قبيل العلم الإجمالي التدريجي أوجب ذلك سقوط قاعدة التجاوز في التشهد بالمعارضة مع قاعدة التجاوز في السجدة من الركعة السابقة للعلم الإجمالي بترك أحدهما، وبعد سقوط القاعدتين فقاعدة الاشتغال والاستصحاب يقتضي تدارك التشهد. ثم قضاء سجدة بعد الصلاة،
للسقوط بعد أن جرى التجاوز في أحد طرف العلم الإجمالي ولم يجر في الآخر
بالمعارضة سقطت قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز في السجدة تعارضت مع قاعدة التجاوز، عفوا قاعدة التجاوز في التشهد ليش سقطت؟ ليش؟ المعارضة مع قاعدة التجاوز في التشهد. فلزم تدارك التشهد وإتمام الصلاة ثم قضاء التشهد. لو غمضنا العين عن الإشكال المبنائي، قلنا بأننا بيخالف نقبل تنزلا، نقبل عدم منزلية العين الإجمالي في التدريجي، لكن المقام ليس من هذا القبيل، لأنه أولا وجوب قضاء السجدة وجوب علمي وليس وجوبا استقلاليا، يعني جزء السجدة المنسية قضاؤها جزء من الصلاة، فوجوب قضاء السجدة المنسية وجوب ضمني، والوجوب الضمني تابع للوجوب الاستقلالي المتعلق بأصل الصلاة. فمن الأول حدث تكليف بالجامع بين صلاة مشتملة على السجدة في محلها أو قضاء سجدة بعد الصلاة عند تركها في محلها عن عذر. فوجوب القضاء ليس وجوبا تكليفيا يحدث بعد إتمام الصلاة، على أننا لو قلنا كما عليه السيد الخوئي والسيد السيستاني من أن وجوب القضاء وجوب ضمني ولكن يحدث بعد نسيان السجدة، خلافا لما ذكرناه من أنه يحدث بدخول الوقت تكليف بالجامع، هم يقولون بأن نسيان السجدة موضوع لوجوب ظني، ولكن على هذا المبنى أيضا بنفس نسيان السجدة إلى مضي محل تداركها يحدث هذا الوجوب، وإنما ظرف الواجب بعد الصلاة، لأن الرواية تقول إذا نسيت سجدة فقض سجدة بعد الصلاة، فالأمر بالقضاء حدث عند نسيان السجدة، ونسيان السجدة يصدق عند الدخول في الركن مع عدم الإتيان بالسجدة الواحدة قبله، ولا يحتاج إلى إتمام الصلاة. وفي المقام المفروض أن السجدة من الركعة السابقة، فإن وجب قضاؤها فقد وجب من الآن، وإنما ظرف الواجب بعد الصلاة. فقاعدة التجاوز في السجدة تتعارض مع قاعدة التجاوز في التشهد في أثناء الصلاة. وبعد تساقطهما فيرجع لتدارك التشهد ثم يقضي سجدة بعد الصلاة. أما بالنسبة إلى سجود السهو فإن قلنا بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقصان الخوف، فهو يأتي بسجدتيك. للعلم الإجمالي إما للعلم الإجمالي بأنه إما كان القيام الذي دخل فيه زائدا لو ترك التشهد، أو أنه لو لم يترك التشهد في هذه الركعة فقد ترك السجدة من الركعة السابقة، فإما وجب سجود السهو لنسيان السجدة من الركعة الأولى أو لزيادة القيام الذي دخل فيه وهو لم يأتي بالتشهد قبله، لأنه إن كان المنسي هو التشهد فالقيام زائد، إن كان المنسي السجدة من الركعة السابقة فقد وجب سجود السهو لأجل نقصانها. ولا يجب عليه سجود السهو للتشهد التداركي. ليش؟ لأن التشهد التداركي ليس زيادة تهوية، أولا هو يأتي به رجاء، ما يصدق عليه الزيادة، ليس بخصف الجزء، ذكر الله ذكر الرسول ما يصدق عليه الزيادة حتى لو صار مكرر،
ما يحسن هو أن يأتي به بعنوان جزئية،
ما يأتي بعنوان الجزئية، يأتي بعنوان قربة المطلقة.
أقول في هذا المورد لا يحق له الإتيان به،
لو حتى لو أتى به بقصد الجزئية فهذا أمر من الشارع، أولا مو لازم يأتي بقصد الجزئية، يأتي بقصد القربة المطلقة فما يصدق عليه الزيادة، ولو أتى به بقصد الجزئية فهذا بأمر من الشارع ما يصدق عليه الزيادة التهوية، فالتشهد التداركي لا يجب سجود السهو، وإنما يجب سجود السهو قضاء لحق ذلك العلم الإجمالي الذي ذكرنا وقيمنا كيفية ذلك العلم الإجمالي. خب، السيد صاحب العروة في المسألة العشرين يطرح مسألة مشابهة لهذه المسألة، يقول إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من الركعة اللاحقة، هنا يقول بأنه تارة يكون قبل يكون حال الجلوس يتدارك السجدة من الركعة الثانية، وتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الأولى، السجدة من الركعة الأولى، وإذا كان المجمل بعد القيام للركعة الثالثة، فصاحب العروة هنا ذكر نفس الشيء، أنه يتم الصلاة ثم يقضي سجدة بعد الصلاة، يختلف عن الفرض السابق، هناك مثلا يقضي سجدة وتشهدا، هنا يكفي قضاء سجدة لأنهم ما يعلم بأكثر من نسيان سجدة. وقرر كلامه من أنه يحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من الركعة الثانية والإتمام ثم قضاء سجدة بعد الصلاة، لكن قلنا بأن الصحيح هو أنه يجب عليه التدارك بعدما شك حال القيام، لأنه هل يعني علم إجمالا بعد القيام إلى الركعة الثالثة أنه إما ترك سجدة من هذه الركعة أو من الركعة السابقة. فقاعدة التجاوز في هذه السجدة أثرها نفي لزوم التداوم، وأثر قاعدة التجاوز في السجدة من الركعة الأولى نفي القضاء، فتتعارضان. وبعد سقوطهما الاستقرار، وقاعدة الاشتغال يقتضي لزوم تدارك السجدة من هذه الركعة. فيتدارك سجدة ثم يتم صلاته ويقضي سجدة أخرى بعد الصلاة. لكن هنا نكتتان أذكرهما وإن شاء الله ننهي هذا البحث. النكتة الأولى أن السيد صاحب العروة لماذا ذكر مسألتين؟ مسألة التاسع عشر، فيما لو قام ثم علم إجمالا بأنه إما نفي التشهد في هذه الركعة أو سجدة من الركعة السابقة. المسألة اللاحقة، لو علم إجمالا بنسيان سجدة من هذه الركعة أو الركعة السابقة. وجه ذكر مسألتين: ليس في فرض الشك حال الجلوس ولا في فرض الشك حال القيام، لأن حكم المسألتين لا يختلف فيما لو حصل الشك، يعني هذا العلم الإجمالي، حال الجلوس أو حال القيام. وإنما الاختلاف فيهما فيما لو كان العلم الإجمالي حال النهوض إلى القيام. صاحب العروة يقول: إذا كان الشخص حال النهوض إلى القيام وشك في أنه هل تشهد أم لا، تجري قاعدة التجاوز. أما لو شك أنه سجد أم لا، مو من الركعة الثانية طبعا، من الركعة الأولى، يعني من الركعة التي لا تشهد فيها، هنا ما تجري قاعدة التجاوز. يعني النهوض للقيام محقق للتجاوز بالنسبة إلى التشهد، وليس محققا للتجاوز بالنسبة إلى السجدة. ولأجل ذلك في مسألة التشهد ألحق النهوض للقيام بالقيام. وفي المسألة الثانية، في مسألة العلم الإجمالي بنسيان سجدة إما من هذه الركعة أو الركعة السابقة، وافتراض أن هذه الركعة أم لم يكن فيها تشهد، شلون نفرض؟ يعلم إجمالا بأنه في صلاة الظهر لما قام إلى الركعة الرابعة إما نسي سجدة من هذه الركعة الثالثة التي لا تشهد فيها أو من الركعة السابقة. هنا السيد صاحب العروة يقول: النهوض للقيام لا يحقق التجاوز عن السجدة، فلذا يلحق بحال الجلوس. النهوض للقيام لا يحقق التجاوز عن السجدة، فإذا شك حال النهوض للقيام في السجدة وجب التدارك كما لو كان شكه حال الجلوس. أما لو شك في التشهد حال النهوض للقيام كان كما لو قام فشك. الوجه في ذلك أن صاحب العروة يرى أن الدخول في مقدمة الجزء لاحق كاف في جريان قاعدة التجاوز، وإنما خرج عن مقتضى القاعدة في خصوص النهوض للقيام ثم الشك في السجدة لأجل النفس الخاص، وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 6. رجل نهض عن سجوده وشك قبل أن يستوي قائما، يعني حال النهوض منه، فلم يدري أسجد أم لم يسجد. قال عليه السلام: يسجد. هذا في خصوص الشك في السجود. أما في الشك في التشهد فيمشي على وفق القاعدة، يرى جريان قاعدة التشهد، ولذلك فرق بين المسألة. السيد الخوئي يقول هذه الرواية على وفق القاعدة، والدخول في مقدمة الجزء اللاحق لا يحقق التجاوز عن المشكوك، عن المحل الشرعي للمشكوك أبدا، ولذلك يلحق الشك في التشهد حال النهوض للقيام بفرض الشك فيه حال الجلوس، فتكون المسألتان بحكم واحد. السيد التيستاني بالعكس. شلون بالعكس؟ يقول مقتضى القاعدة كفاية الدخول في مقدمة الجزء اللاحق في سد التجاوز، ولا نرفع اليد عن مقتضى هذه القاعدة حتى في مورد هذا النص. نفس حتى ما نحتاط نفسي، لأن من شك حال النهوض للقيام بأنه هل سجد أم لا ما يعتني بشك. ليه سيدنا؟ هذه الرواية صحيحة، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. السيد السيد السيستاني يقول أنا مو مثل السيد الخوي أمشي على وفق الأدنى، وهذا سند صحيح. أنا أرى حجية الخبر موثوق الصدور لا خبر الثقة، وهذا النص لا يخلو من إجمال واضطراب فلا يعول عليه. هذا ما ذكره السيد السيستاني في صفحة 291 من الجزء الثاني من العروة الوثقى. شنو منشأ الإجمال في هذه الرواية؟ لأن هذه الرواية في قسم منها ذكر أن الرجل يشك في الركوب بعدما أهوى إلى السجود، بعدما أهوى إلى السجود شك في شنو؟ في الركوب. فالإمام عليه السلام قال يمضي ولا يعتني بشكه. هناك اكتفى الامام لما هو دخل في مقدمة السجود، اهوى الى السجود، دخل في مقدمة السجود، الامام قال يفسخ التجاوز. بالنسبة الى النهوض للقيام الامام يقول ما يفسخ التجاوز. هذا يشتمل على اجمال واضطراب فلا يعول على هذا النص، فيرجع الى وفق القاعدة، فيكون حكم المسألتين واحدا، يعني النهوض للقيام يلحق بالقيام. ولكن ما عرفنا منشأ الإجماع. الشك في الركوب بعدما أهوى إلى السجود هذا لا يظهر منه الهوي بمعنى الميل إلى السجود، بمعنى الانحناء إلى السجود، فإنه قد يقال أهوى إلى السجود أي سقط إلى السجود، يعني سجد يعبر بالفارسي يقول بسجده افتاد اهوى الى فلعل المقصود منه هذا الرجل يشك في الركوب بعدما سجد قد يكون هذا معنى. الإمام يقول لا الإمام يقول لا يعتني بشك ماكو أي اضطراب في هذا النص فلماذا لا نعتمد على فالصحيح هو ما ذكره السيد الخوئي من عدم كفاية الدخول في مقدمة الجزء اللاحق لأن المشكوك ليس مشروطا بكونه قبل مقدمة الجزء اللاحق وإنما هو مشروط بكونه قبل نفس الجزء اللاحق لا قبل مقدمة الجزء اللاحق ليس واجبا شرعيا ليس واجبا شرعيا الواجب هو القيام لأنه ذن القيام وما لم يدخل في القيام ما يسق التجاوز فلا تجري قاعدة التجاوز فيكون ملحقا النهوض الشك في حال النهوض للقيام ملحق بفرض شك حال الجلوس هذه هي النقطة الأولى والنقطة الثانية بسيطة من كلمة واحدة أذكر أن مثل السيد السيستاني الذي يرى أن موضوع وجوب قضاء السجدة هو النسيان صح لو لا هو النسيان ولأجل ذلك بعد سقوط قاعدة التجاوز مقتضى الأصل الحكمي هو البراءة عن وجوب القضاء لأننا نشك في موضوع وجوب القضاء وهو نسيان السجدة يا سيدنا إذا علم إجمالا بعد القيام مثلا بأنه إما ترك التشهد أو ترك سجدة من الركعة السابقة قاعدة التجاوز سقطت فيهما لكن التشهد مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الاتيان الموجب لوجوب التدارك وأما بالنسبة إلى قضاء السجدة من الركعة السابقة فتجري البراءة عن وجوب قضائها وبذلك ينحل العلم الإجمالي فعلى مسلككم ما يجب قضاء السجدة وإنما يجب تدارك هذه السجدة نعم بناء على مسلكنا من أن وجوب قضاء السجدة وجوب ضمني فتجري فيه قاعدة الاشتغال بل موضوعه عدم الإتيان والاستصحاب يثبت هذا الموضوع فلازم هو يتدارك هذا التشهد أو هذه السجدة من هذه الركعة ثم بعد إتمام الصلاة يقضي سجدة فهذه هي النقطة الثانية والحمد لله رب العالمين.